رسولنا وان هاشم بن قضيه كثير ليش تصير نقاشنا بالالفاظ. مقصود واضح يعني بالقرائن المتقدمه التي سبقت. الحاله الثالثه ان يكون الانسان يعطي اهل البيت صلوات الله عليهم لحبهم او لاغراض اخرى. بعض الاحيان قد اصلا ليس من اجل الحب، ولا هو الحب الحقيقي لله في الله يقتضي ان يكونون عند منازلهم الحقيقيه، اما انه يبالغ في ذلك فهذا من الحب الاعمى ليس من الحب الواعي، الحب في الله الحب الحقيقي، بان يرفعه فوق منزلتهم التي وضعهم الله سبحانه وتعالى فيها. ها هنا قد تحدث حالة يحتاج لها شيء من التوضيح. بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض المقامات والخصوصيات تكون مشكوكة، لا يمنع العقل منها ولا هناك دليل واضح على إثباتها. فرضت حالة من الحالات، بس احنا ما نريد نشخص ونقول الحاله الفلانيه او الحاله الفلانيه، قد يكون الحاله الفلانيه هي قام الدليل عليها او قام الدليل على عدمها، وانما نبين كقضيه يعني كيف بالاصول نقول الاصل العملي او بالفقه الاصل العملي في المساله، انه فيما لو ادعى مدعين للائمه صلوات الله عليهم بعض الشؤون، هذه الشؤون لم نكن نعلم بقيام دليل عليها، في هذه الحاله هل نقبل كل شيء؟ هل نقبل كل شيء او لا؟ لابد ان يكون هذا بالميزان. او هل نرفض كل شيء لم يقم عندنا الدليل عليه؟ او الرفض ايضا ينبغي ان يكون بميزان. في هذه الحالة بالخصوص، هي حالة عملية جدا ينبغي ان نقف عندها نهتم بها، ثم بعد هذا ندخل اسلوب المطلب ونطبق المطالب التي يذكرها الشيخ المصنف والسيد الشارح معان، ونبين مناسبتهم مع هذه المقدمة. في هذه الحالة أيضا توجد لدينا هذه الحالة تعتبر حالة ملحقة بالحالات الثلاث، حالة الشك. حالات الثلاث كلها حالات واقعية تعطيهم فوق منزلتهم، صحيح؟ يعني خلي يتنظم المطلب في أذهان الأخوة، تعطيهم فوق منزلتهم غل، تعطيهم أقل من منزلتهم تفريط الحق، تعطيهم منزلتهم في كونها يعني الحالة الحقيقية الوسط. كما ورد كثير من النصوص عن الأئمة صلوات الله عليهم في هذا الصدد، في تقسيم الناس إلى ثلاثة، قسم منهم مفرط، قسم منهم مبغض مثلا قائد، محب غالب، ما أشبه ذلك، والقسم الثالث والحالة الوسطى التي دعا إليها الأئمة صلوات الله عليهم الذين يعطونهم منزلتهم. هذا التقسيم الواقعي للقضية، التقسيم الواقعي الحقيقي في واقع الأمر، يعني هذا التقسيم الثبوتي مو الإثبات، إثبات بعض الأحيان يصير شك عند الإنسان، واضح إن شاء الله. إحنا على أساس هذا التقسيم الواقع إذا توضح لدينا بشكل كامل قد نتمكن أن نتلمس الأحكام الظاهرية للمسألة. كيف أحكام الظاهرية؟ يعني أقصد ماذا؟ يعني فيما لو شككنا أن منزلتهم الواقعية التي تمثل الحالة الوسطى، أن منزلتهم الواقعية ما هي؟ وهل أن مثلا وهل أن الهداية التكوينية من منزلتهم أو ليس من منزلتهم؟ افرض واحد ما اقتنع بالدليل الذي بينه السيد العلامة في هذه المسألة، او هل ان مثلا الاصمة حتى من المكروهات وحتى من الخطورات مثلا اللي هي محللة بطبيعتها هم معصومون؟ لو فرضنا واحد شك بهذا الامر او لا شك في امور ادنى من هذا، في هذه الحالة تشكيك في هذا الامر يقتضي انه في يعني كيف يكون الحكم في هذه الحالة؟ هل يحكم الإنسان إذا كان هو شاك ورأى من ادعى هذه الدعوة، هل يجوز أن يحكم عليه بأنه غالي؟ أو إذا عكس الحال، كان هو مستوضح ورأى من شك في هذه الدعوة، هل يحكم عليه بأنه مفرط؟ ملتفين، هو كان مقتنع بقضية من القضايا ومستوضح، ف فإذا كان طرف آخر، إنسان آخر، مجموعة أخرى من المؤمنين، بعض العلماء أو بعض العوام أيا كان شك في هذا الأمر، هل بالإمكان بشكل مباشر أنه يحكم عليه يقول أنت خرجت عن الولاية، أنت شلون هيك هذه القضية تشك فيها؟ أو لا، إحنا نعذر الجميع، القضية شنو ضابطتها؟ تحتاج إلى ضابط، صحيح أو مو صحيح؟ حسب الظاهر بناء على الأمور الثلاثة تكون الضابطة هكذا. الله أعلم بسبب الواقع، أيضا أنا لا أدعي أنه هذه الضابطة الواقعية، بس هكذا يبدو، والأمر طبعا خاضع للمناقشة والبحث وأن نستفيد منه، وخصوصا وأن هذه المسائل مسائل جدا مهمة، أن الإنسان يعرف يكون على بصيرة فيها، يعني لي يتسامح يتسرع ويرمي بعض الناس بالغلو لأنه هذا الأمر ما صار واضح، أو يرمي بعض الناس بالتشكيك والتقصير في حق أهل البيت وما إلى ذلك بناء على أنهم توقفوا في بعض الأمور. صحيح، نحن بين الأمرين مطالبون بأن نكون على بصيرة حتى بالموقف الظاهري، ليس فقط من ناحية الواقع، على الكل يتفقون عليه، إذا أعطاهم منزلتهم فهو من الحالة الوسطى، الحالة المثالية، ولكن منزلتهم ما هي؟ قد يصير اختلاف بالمفاريق. عموما إذا الإنسان شكك في أمر من شؤونهم، مرة يختلف الحال، مرة يكون الدليل واضح، يعني إحنا خلاصة الجواب قبل ما ندخل بالتفاصيل بعدين نجي شخص نقول حالة فلانية يكون هذا حكما، حالة فلانية يكون هذا، خلاصة الجواب القضية بحسب الدليل. إذا كان الدليل واضح تام ويشكك فيه الإنسان، في هذه الحالة يكون هذا الشك تقصير، ما عنده أصل، ليش شكك؟ قضية واضحة. صحيح، إذا كان الدليل على الأمر واضح ويقول به الإنسان، الآخر يجي لأنه هو ما مستوضح يتهم بالغلو، أيضا هذا راح يكون اتهام بالكفر، وأدنى من كفره مؤمنين وهو كافر، هذا الروايات موجودة، فهو ما راح يكون كافر، لأن هذا الفعل يعني مو إلا كافر بالمعنى الأخص من الكافر، لكن بالنتيجة هذا من أكبر الشبه أن نقول هذا غلو، وأن الشيعة عندهم غلو كثير في هذه الأيام، لأنهم قالوا بعض الأقوال هو ما استوعبها، هذا أيضا هذا يكون من الإجحاف، من التجاذب الحقيقي. مرة يكون الأمر مستحيل بمعنى أنه يصطدم بثابت من الثوابت الإسلامية، التوحيد مثلا، يقول أنه الله سبحانه وتعالى حل فيه، هذا بعد هذا من أوضح مصادقه، هذا التوقف دي كلش مع الإشكال، لازم الإنسان يتصدى لهذا الأمر. أما أنه بعض الناس قال بالولاية التكوينية، بعض الناس يتوقف عن الولاية التكوينية، بعض الناس قال بالهداية التكوينية، بعض الناس يتوقف، إحنا إذا ما عندنا دليل ماذا نقول؟ نتوقف. صحيح، نحن أتباع الدليل، نحن أنما اتبعناهم صلوات الله عليهم، لماذا اتبعناهم؟ تعصبا، لو اتبعناهم حبا لله، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، إذعانا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون الأمر عند هذا الميزان. فالاتباع لأي أمر والبناء على أي أمر يكون عن دليل، إذا الدليل موجود مع ذلك تجد أن بعض الناس لسبب من الأسباب، إما لسبب ثانوي يحاول أنه يقول هذا الأمر راح مثلا يبعدنا عن أخواننا من أبناء العامة، أو لسبب آخر لأنه هو عنده فرد نزوع حسي مهما أمكن ما يؤمن بالغيب، أو لأسباب أخرى، لأنه ما باحث ما مراجع ويقول في هذه الحالة، هذا يقال من التفريق، لكن لا نحكم أنه من التفريق بشكل قطع إلا إذا كنا نقطع بأنه هذه المنزلة له، لأنه إحنا ما نقدر نحكم بالتفريق إلا إذا متأكدين من القضية الواقعية. الحكم بالتفريق حكم بأمر واقعي، الأمر الواقعي كيف تقدر توصل إلا مع اليقين أكثر من الدليل، أنت تدري تحكم واقعا لازم عندك يقين حتى تحكم. صحيح، إذا انعكس الحال بأنه بعض الناس رأى رأيا بلا دليل، أنا ما أقدر أحكم عليه بأنه قطعا غلو، إلا إذا كنت جازم مطلع على الواقع بأنه هذا خلاف الواقع. كما مثل ماذا؟ كما إذا واحد تصور القضية بأنه أمير المؤمنين هو نبي أصلا، هذا قطعا غلو، قطعا خروج عن الحقيقة، قطعا بحالة كفر، بحالة تكذيب لرسول الله، لأنه هو يؤكد لا نبي بعد، وهو يرفع منزلة أمير المؤمنين ويبين عظيم منزلته. أنت مني في حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. أما إذا لا واحد صار بناء بشكل من الأشكال، بتوجيه من التوجيهات، أنفسنا وأنفسكم، إذن هو نفس النبي، إذن هو نبي مثل النبي مثلا، صار بناء يجي بالخلال بعض التلاعبات مثلا بالألفاظ وأمثالها واتباع المتشابه من القرآن الكريم، يريد يخالف بضرورة من الضرورات، يريد يخالف ثابت من الثوابت، هذا أيضا يحكم عليه بلا إشكال وبلا توقف بالغلو. وكذلك والعياذ بالله إذا لا أراد ترتفع القضية أكثر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أنه إحنا هو علي بن أبي طالب أصلا يرتفع لدينا أصلا عظمته لدينا لأنه أدى حق الله، لأنه قدوتنا في العبودية لله، لأنه إمامنا في ذلك. إذا والعياذ بالله من باب المبالغة الأدبية بالشعير، من باب الكذا مثلا حالة يقول لك أنه الحب حالة جنونية أصلا، بعد هذه الحالة ما تخضع للضوابط، يقوم يبرروها بهذا وذاك من التبريرات، هذا كل ما مقبول، كل مرفوض، وكل يعني رفض. أنت أول الرافضين لهذا الأمر هو نفس من أحبوه ولكن لم يحبوه الحب الذي يقربهم من الله، وإنما الحب الذي يجعلهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا واضح أنه من الكون. المهم إحنا استمدد نستطرد ذيك الخصوصية. إذا كانت القضية دليلها واضح التفريق بها الشرك بها شنو يصير معرض للتفريق. إذا وصل الدليل إلى حالة القطع راح يقطع بأن هذا مفرد. نجي للعكس. إذا كانت القضية الدليل على عدمها واضح، واضح الدليل على عدمها، مو أنه ما عندك دليل عليها، الدليل على عدمها واضح، لاحظتوا في هذه الحالة واضح أنه غلو. إذا صار قطع يعني فأيضا تحكم بالغلو ولا تبالي، بالعكس. وإذا توقفت فراجع نفسك كثيرا وحاسب نفسك، لأنه قد يكون التوقف عن الحكم بغلو هؤلاء يؤدي إلى سكوت عن الحق، يؤدي إلى إضرار بمذهب أهل البيت، يؤدي إلى تشويه، يؤدي إلى كثير من الأمور التي لا يرضاها الأئمة صلوات الله عليهم أنفسهم. ولا يمكن أن يتخذ الحب لهم صلوات الله عليهم ذريعة لهذا، وما أكثر ما اتخذ طبعا، لكن هذا جدا ذريعة باطلة فاسدة. واضح إن شاء الله. في المرة أنا في مجلس من المجالس مع الأسف في يوم مولود الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فد واحد باللغة أخرى مو اللغة العربية قرأ شعر، أنا ما أتقن تلك اللغة تماما، الشعر مضمون أنه يقال بأنه اليوم مولود علي يعني غير ظاهر من أمير المؤمنين. يقول عجيب إن اليوم مولود علي، ما معنى لم يلد ولم يولد؟ هو تلاعب بالألفاظ، يعني احنا نحمل على الصح، نقول تلاعب بالألفاظ، لكن هذا شلون راح يرد الناس؟ راح يرد الناس على فرد حاله، يعني من وحده بين علي امير المؤمنين وبين الله سبحانه وتعالى. هذا شنو هذا؟ اذا واحد قاعد كثير من الناس جالسين بالمجلس ساكتين اصلا. احسن يعني اخذوا جانب الادب، عجيب. هو الجانب الادبي شنو قيمته بالنسبة إلى قضية عقائدية في يوم مولد هذا الرجل؟ هذا الرجل هو الشرف أنه عبد لله، هو يقول كفاني عزا ما يروى عنه، وحتى لو لم يروى عنه هذا واقع الحال. هذا شنو هذا التجاوز؟ صحيح؟ فلا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذ، طبعا هو بعد من واحد من ردنا بشكل كامل سلم، فلهذا وعن إنسان يقدر يتهم بالغلو، لكن هذا مظهر غلو يجب أنه يقف الإنسان أمامه من سيد كفر. صحيح؟ يعني واضح هذا يجي. قلت له ما أكو شيء تستخدموه من المجازات، من الاستعمالات اللطيفة اللغوية مثلا العالية، غير أنه تستخدمون بالله سبحانه وتعالى. قلت أكو أمور جمالية يجب أكو لا تلبس بالغون، يعني تلغون بهذا الاتجاه، شو مبرر هذا؟
لا العفو كذا أنا ما مقصودي. طبعا هو ما مقصوده يعني من يسأل ما مقصود، لكن بالنتيجة خطأ. فإذا يسكت عنه يصير بالنتيجة ثقافة، بالنتيجة الإنسان يتربى على الغلو والعياذ بالله، ويكون الذريعة ماذا؟ حبهم صلوات الله عليه، لا حبهم قرب إلى الله. من أول شخص قلنا المصنف جزاء الله خير عن الشارع، يجي من أول شخص الكبرى القاعدة ثم بين مصلحة على كل حق. الأمثلة كثيرة في هذا الباب. الإنسان ينبغي أنه دائما وظيفة العالم، وظيفة رجل الدين أن يكون رقيب على هذه الأمور، مش هو يشرف على هذه الأمور ويقف أمامها بلا وجل، ولكن بشكل مدروس. مو أنه شيء من الأشياء ما واضح الدليل على عدمه ولا واضح الدليل عليه، بشكل مباشر تتهم بالغلو، كيف يكون هذا؟ أنت أصف القضية قضية عادية. إذا فرد إنسان أنت ما تعلم بأنه هذا يصلي أو ما يصلي، تقدر تتهم بأن تارك الصلاة؟ كيف تتهم بأن تارك الصلاة؟ أو أنت ما تدري أن هذه الصلاة صحيحة أو خطأ، ما تعلم، تقدر تقول هذه الصلاة قطعا باطلا؟ هذه قضية الصلاة في فرض من الفرائض، مو قضية الصلاة الكلية، لا صلاة خارجية، صلاة الصبح، صلاة الظهر. فإذا قضية إيمان وكفر وهي قضية أخطر، فيأتي الإنسان ويلقي الكلام على عواهنه لأنه لم يدرك بعض الشؤون بعض الأمور، رأسا يتهم هذا بالغلو هذا بالتقصير، كل هذا يعني في خروج، وهذا يؤدي إلى إرباك كبير في وضع الإمامين، جدا خطير يعني هذا الأمر. ينبغي أن تكون القضية على ضوابط، فإذا واضح أنه غلو يجب أنه يرفع بأي طريقة نافعة، ما يصير منكر يجب محاربة هذا المنكر، يصير من أكبر المنكرات طبعا، مو منكر عادي، من أكبر المنكرات، فيجب وطبعا مراعاة الأهم في هذه المسألة وإلى آخر. وإذا لم ما واضح أنه هذا قطعا غلو، لأن هو استدل بعض الروايات، أنت الروايات ما مستوضح، زي شلون إنسان يرفض الرواية؟ صحيح هذه الرواية مو صحيح، أنت عندك مو صحيح، هو قام عنده دليل آخر على صحته، أو هو كان متسامع وتصورها صحيحة، تقدر تناقش تقول له هذه الرواية مو صحيحة، أما تقول له مضمونها قطعا كاذب، من قال بأنه مضمونها كاذب؟ الرواية إذا ما ثبت سندها كانت مرسلة، غايب هو مرسل، مرة سندها يصير اختلاف أنه سهل مثلا يقبل وما يقبل، سهل ابن زياد وجابر جعفي، بعض الناس هو يتهمون يقولون هو هذا من الغلاة، بعض الناس لا يقول هو هذا من علماء أهل البيت صلوات الله عليهم وهم علموه المعارف العالية. هذا بعض صلاة وجهة نظر، لا أفترض رواية واضحة أنها مرسلة، رواية مرسلة، هذه الرواية المرسلة تقول له هذه الرواية سندها مو تامة صالحة للاعتماد، أما تقول له قطعا ما بنيت عليه من مضمون الرواية قطعا غلو، شلون تدري أنت تطلع عن الواقع؟ تعرف الواقع؟ ما تعرف الواقع، شو مدرك أنت؟ وهذا الأمر إذا كان هو ممكن مو محال، فشلون الإنسان يقدر ينكر؟ ما يجوز ينكر. طبعا ينكر إذا عنده دليل لا بأس، وكل شيء بالدليل، ولكن في هذه الحدود الممكنة اللي هي غير الواضحة، ليتقي الإنسان الله في أن يتهم بالتفريط ويتهم بالغلو في آن واحد. ما لحق يتهم بالتفريط، قد يكون هو الواقع هكذا، من قال بأن الواقع ليس هكذا؟ قد يكون الواقع أقل مما نتخيل نحن نتصور نحن، لأن نحن طبيعة من بالغ، أو قد يكون الواقع أعظم مما تصورنا وتخيلنا، لأن نحن عقولنا قاصرة، وأنه هؤلاء البشر الخاصون نلاحظ أنه لهم نحو من القرب من الله سبحانه وتعالى بدرجة عالية، فهذه المنطقة هي منطقة احتياط. غير الإنسان ماذا يقول؟ يقول أن هذا مو ثابت، أو يقول العكس، ماذا يقول؟ يقول بأنه هذا ثابت، هذا بدليل. أما من لم يثبت عنده وهو قال أنا ما ثبت عندي، مو أنكر، أنت رأيت أن تتهم تقول هذا مفرط، أو تتهم تقول هذا غالي، على يعني على كل التقدير هذا الإنسان هنا ينبغي أن يتوقف. فلو فرضنا اختلف اثنان، أحدهم قال هذا من الغلو، الآخر قال هذا اتهام أو البناء على عدم ثبوت هذه القضية من التفريط، وأنت ما كنت مستوضح، مرة نستوضح أنه الحق لفلان أو ليه، هذه اثنين من إخوانك اختلفوا، إذا مستوضح واضح عندك الدليل واضح المناشي بالإمكان تقول هذا كلامه مع الدليل ذاك كلامه ضعيف، أما إذا مو واضح كلاهما يكونان في موقع حسن الظن منك، لأن هذا مؤمن إن شاء الله عمله على الصح، ذاك الآخر مؤمن عمله على الصح، صحيح أو مو صحيح؟ أما الإنسان بشكل
ارتجالي، لأنه هو عنده نوع من الحساسية تجاه بعض الشؤون وبعض الأمور، أو تجاه القائل أو تجاه إلى آخره من الأشياء، وبشكل مباشر يبدأ يلقي الكلمات. هذا كله هو كلامه، سيكون كلامه يكون من التفريط أو كلامه يكون من الغلو إذا كان بلا بصيرة أو بلا دليل، صحيح؟ فيكون من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو يتصور أن هذا لله في الله، ولكن هو يكون أمر خطير. نعم، احنا في هذه الحالات التي يكون تكون بعض القضايا فيها مورد للشك للتوقف، لا يسع الانسان ان يعتمد على الشك ويتخذه ذريعه، فينبغي ان يبحث، وينبغي ان حينما يتكلم يتكلم بالعلم، اما يتكلم بالجهل، وخصوصا اذا يتكلم للناس يجهل الناس، هذا ما مطالبين بان نجهل الناس، احنا مطالبين بان نعلم الناس، اذا كان امر معلوم بينه، ما معلوم يقول هذا اشك فيه وهذا ما اعرفه، هذا الناس ايضا خطا، لكن خطا مو بحيث نقول غلو او نقول تفريط او نقول ما اشبه ذلك، راسا نربط القضيه بالقضيه العقائديه. نعم، لو فرضنا صار انكار عند البعض لبعض الامور الواضحه، او صار اثبات عند البعض لبعض الامور التي لا يمكن البناء عليها، في هذه الحاله يكون بعد ما اخذ الغلو ما اخذ التفريط. واضح ان شاء الله؟ اما الانسان بشكل مباشر، فلهذا ينبغي ان يكون الانسان على احتياط كامل في حديثه، في حتى في نظرته النفسيه، لانه حسن الظن كما يكتب بعض العلماء ليس مجرد ان يخرج بالكلام، اصلا حتى في قراره نفسه الانسان حينما يبني، افرض لا يتكلم يحتار، لكن على ابني في قراره نفسه على ان هؤلاء غالون او ان هؤلاء مفرطون، اذا ما كان عندي دليل اخذ، إذا ما كان عندي دليل كل ما أعرف ليه حسن سوء الظن بالمؤمن، نعمل على 70 محل، واضح إن شاء الله. المصنف حينما دخل بالبحث دخل يريد يبين الأمور ويتحدث عن عقيدتنا في الأئمة صلوات الله عليه، ركز كلامه على ماذا؟ على الغلو، وأنه ما هي حدود الغلو، بدأ يشخصها بشكل مفصل، بدأ يشخصها في ماذا؟ ركز على أمرين. الأمر الأول أن نسبة الأئمة صلوات الله، الأمور الواضحة أن نسبة الأئمة صلوات الله عليهم إلى أنهم مثلا أن الله سبحانه وتعالى حل فيهم وما أشبه ذلك، هذا من بديهيات من بديهيات البطلات من الغلو. ثم نسبة الأئمة صلوات الله عليهم إلى أنهم أنبياء، أيضا هذا من الواضحات. أما ما يروى عنهم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضلهم فلا يمكن الإنسان أن يعتبر من الغلو، لا يمكن للإنسان أن يعتبره من الغلو. لماذا؟ يلزم أنه من الغلو، لماذا؟ ما دام هو ممكن، ويسوق على ذلك مجموعة من الأدلة. واضح إن شاء الله؟ إذا كان عندكم مناقشة سؤال في هذه المسألة، احنا بعد كالعادة يعني مع المناقشة مع السؤال قبل ما ندخل نقرأ يعني كلام المصنف وكلام الشارع. إذا يقصد ظاهر كلامه قطعا مغالي، يعني شنو مغالي؟ يعني هذا شيء ما يعرف، هو ينطبق عليه كلامه، هو يقول لا يدري. إذا فقد طبعا النسبة على كل حال، إذا كانت هو بالنتيجة هذا الكلام هو يحمل في معناه التردد والتوقف، قضية بعد تصير شلون يعني شنو يعني بعد إذا ما نقدر الحد، قلنا الحد الذي يقطع بأنه غلو يبين الجنة هو هذا المفتاح، يعني كلام المصنف والشارح أنه أن لا يقال في حقهم شيء يتنافى مع التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنه هو الواحد الأحد، الواحد الأحد بالمعنى المتقدم من الوحدانية السابقة، بحيث حتى أنه لا مؤثر في الوجود إلا هو، وهكذا قدمنا إحنا لا مؤثر بمعنى مستقل، لا مؤثر مستقل في الوجود إلا هو. هذا قضية. القضية الثانية النبوة، أنه هؤلاء ليسوا أنبياء، وأن النبوة ختمت بجدهم صلوات الله عليه. هذا الشيء الثالث، أما فيما لو كان بعض الأمور الإنسان يدعيها، هذه الأمور إذا مع الدليل تقبل، بلا دليل نتوقف في شأنها ونقدر نرفض، إلا إذا دل الدليل على عدمها طبعا، فأيضا تصير قضية واضحة، يعني أيضا نتوقف يعني نرفض، نرفض بناء على الدليل. هذا مو ثابت الرواية، مو ثابت بنحو الذي نقبله يعني بشكل مطلق، بحيث حتى أخو هذا ما به النبوة، قولوا فينا ما شئتم ما به النبوة صحيح؟ اي نعم نعم، فقولوا في فضلنا ما شئتم يعني ماذا؟ يعني لابد بدليل، اما ان واحد يجي هو يتخيل يقول شيء من الاشياء بلا انه يكون عنده دليل يجوز؟ يعني في قبل ظاهر الروايات في قبال الربوبية انه ممكن ان انتم حديثكم عنه لن يوصل الى الربوبية، ما يكون في قبال الربوبية يكون هذا امر ممكن من العظمة من الرفعة من الكذا، ودلت الدليل دلت الادلة الكثيرة على انهم افضل كما تقدم، وأنهم أنواع خلقهم الله كذا قبل خلق آدم، الروايات به كثيرة جدا ومتقدمة، ولعل الدليل تام به، فإنسان بعد يجعلهم يمن يبين أنه أفضل الخلق بعد شيء يبين ونزهنا، المهم التنزيه عن الربوبية، هذا في الحد، وطبعا هذا الحد من باب أنه أظهر المصادق، ولكن يعني بيان أنهم ليسوا أنبياء هذا أيضا من الأمور الواضحة أنهم ليسوا أنبياء، ماكو مانع أفضل من أنبياء لكن ليسوا أنبياء، النبوة ختمت. نعم.
ما
هذا عدم وضوح ناشئ من ماذا؟ من الجهل، من عدم العلم، يعني اقصد مو الجهل يعني الا بمعنى الصحيح، من عدم العلم يعني الجهل بمعنى المنطق، عدم العلم. انسان ما عالم تنين توقف، فلازم يتعلم، اذا تعلم وصار عنده واضح انه لهم الولاية التكوينية، لأنه لا يعقل أن تكون لآخر ولاية تكوينية ولا يكون لهم ولاية تكوينية، وروايات كثيرة في ذلك، والمؤمن وإلى آخره من الأدلة على الولاية فرضا، أو لا دل الدليل على أنهم لا أصلا ليس لهم من الأمر شيء، شيء يعني ماذا؟ يعني أنه كل شيء ما لهم، يعني هم قد يكون أضعف من الخلق الأقوياء، هذا دل الدليل على هذا يعني أيضا لازم تبنيه. بس أنا ما أريد أدخل مسألة الولاية، أنا قد يكون مستوضح كل شيء والأدلة قائمة عليه، بس المهم أن هذا نأخذ مثال، يعني هذا كمصداق من المصادر، نموذج من النماذج اللي نجي، وإلا ليس لهم من الأمر شيء، يعني شو ليس لهم من الأمر شيء؟ يعني غير لابد ليس لهم من الأمر شيء في قبال الله مستقل، يعني ما مستقل، أكثر من هذا، وإلا قطعا لهم من الأمر أشياء وأشياء، نحن لنا من الأمر أشياء، فكيف هم؟ على كل حال، بالنتيجة لو فرضنا صار عند وضوح الإنسان على بصيرة بلا تقصير بلا تسامح يؤخذ في هذه الحالة، بعد يكون هذا بينه وبين الله حج، ما عدا يعني ما نقدر نجي نأشر حتى لو فرض معانا السائل أصنع قائمة زين، أو أنت تسوي قائمة تقول هذه الأمور كلها التقصير فيها من التقصير في حق أهل البيت، إذا كانت هذه عن عين حقق أنه دخولها، إذا كانت بلا عين، العلم مو إلا واحد يفطر دليل، لا علم يعني حقيقي، علم بالمعنى الحقيقة للعين، مو أنه واحد يسوي فرد وجه يرتب وجه من الوجوه يقول هذا أنا ما أجد مانع من عنده، ثم بالأثناء يقول هذا رأسا هذا من التقصير، أو بالأثناء يقول هذا من الغلو، أم يتهم الآخرين بشكل يعني بلا بصير، هذا أيضا هو الذي جعلك أحسن تتوقف في شأنه، مو نسبية، لا 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 مو نسبية، هاي نسبية جدا يعني شو اسمه خطأ. نعم. إيه إذا دليل قطعي كما بينا، إذا دليل قطعي راح أقدر أتهم، راح يقدر يتهمني بأنه مغاير، ولكن ما يقدر يرتب الآثار، لأن أنا حينما مثلا قمت حينما اتخذت هذا الأمر ما اتخذت هيك شيء اعتباطا. لا مو اتهامات، ما هو ليش قلنا احنا عندنا مرحلة حسن الظن، هذا في مرحلة لابد انه تؤخذ بنظر الاحتمال، وانه هذا الانسان لابد ان يكون على بصيرة مهما امكن يحمل على الصح المؤمن، إلا أن تقوم أدلة متعددة على إدانته وأنه هذا تبين لا مو عالم، وإنما يقول يتقرب إلى بعض الناس، يتقرب للعوام فيغلب، أو يتقرب إلى العامة بين العوام والعامة، يتقرب إلى العامة فيفرق. بالنتيجة قامت أدلة على هذا من خلال استقراء. هذا بعد صار بحث شخصي، أنه هذا الشخص وذاك الشخص، هذا بعد مو ضمن يعني توجهنا في بحث العقائد، إنما الآن المهم إحنا نأكد على توابط، أنه الأمر الأول أنه الإنسان ما يقدر يتهم بالغلو أو بالتفريط إلا بدليل، أما بلا دليل هذا فرشي جدا يعني مهم. الأمر الثاني أنه الغلو حدوده كذا وكذا وكذا، هذا اللي بين المصنف هنا، يعني ما بينا بعد ما خلنا حقيقة الغلو حدوده، شنو المصنف من يقول إحنا مو غلات يعني بين هذه الأمور. الأمر الثالث التفريط أيضا لازم أن يقوم الدليل على عدم الصفة والمقام، حتى يقوم الدليل على الصفة والمقام من أجل ماذا؟ من أجل أن يتهم الآخرين بالتفريط، هذا أيضا شيء جدا ضروري. وحينما الإنسان يجد أنه تبين المساحة الفارغة غير الواضح عنده كبيرة، راح يعرف الحاجة إلى أن يتعلم. أنتوا تقولون هذه ما صارت قضية واضحة، هو صدق ما راح تصير واضحة، ليش؟ لأن إحنا بعدنا ما تعلمنا. فإذا تعلمنا لأصير الأمور أن واضحة. كما أنت الآن قبل ما تقرأ، قد يكون حينما يتحدثك الإنسان عن الهداية الإيصالية التكوينية تصور هذا فكلام جدا هو غريب، أما حينما رأيت الدليل عليه ومجموعة الأدلة عليه والمقربات له، شوف بعد هذا أمر جدا غريب تكاد تجرم به أو تكاد تعتقد به، بعد حسب الإنسان هو ونفسه. صحيح؟ ليش؟ لأن تعلمنا بعض الأشياء، فهذا يبين ضرورة أنه نتعلم، أنه ما نترك القضية هكذا، مضافة إلى أنه أن نتعلم العلم ما نتعلم الشك ما نتعلم الجهل، هذا من جد الأساس، أنه إحنا نقول هذا مقام لهم هذا ليس مقام لهم، لماذا؟ لأنه كذا وكذا وكذا، استدلال علمي نبين كدليل. أما أنه نقول إحنا والله هذه القضية نشك به، هذا جدا جدا يعني خطير، أنه أنا أشك بهذه المسألة أشك بتلك المسألة، هذه مثابة عندي وهذا. إحنا الآن إذا كان الأمر هكذا إحنا الآن نقعد الآن نشكك بكل المسائل التي لم نعرفها، يصير وهذا شو يصير؟ تجهيل، يصير تعليم. احنا يجب عندنا تعليم الاحكام، تعليم العقائد الحقة، مو تجهيل الناس بالعقائد الحقة والاحكام، هذا ايضا يكون جدا فرق. يبقى هو الانسان على هو يعني بين وبين الله سبحانه وتعالى، يجب الشيء اللي هو ثابت عنده يكون واضح، مو ثابت عنده يصير بعد يتوقف عنده. يعني من تقول هي المسألة ما صارت واضحة، حق الحق ما ليش؟ لأنه هي بعض الأمور حقيقة حقنا احنا ما درسنا كل شيء من العقائد كما ينبغي، يعني درسنا دراسة لحد الآن مختصرة محدود، فراح تعرفون أهمية البحث العقائدي، أهمية متابعة هذه الأمور مثل قضية الفقه. أنت بالفقه أنت شنو تقول؟ أنه هذا قطعا عمل باطل، شلون تقول عمل باطل؟ قطعا هذا صلاة باطلة، قطعا هذا حج باطل، قطعا هذا خمسة مو صحيح لازم نعيده وهكذا، شلون تقدر؟ قضية تحتاج إلى بحث. قضايا العقائد لا تقل أهمية عن قضايا الفقه العملي، ولكن هناك أمر مشترك هو هذا يكون هو يرجع إليه. الأمر المشترك أنه قضية تدفع العلم الدليل الحالة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى هو العاصم.
واحد مثل وهي واقعية
عن خارجية مو مثل الفور أو ممكن أو كذا، يعني ما هي من خارجية، المهم أن نناقش قضايا علمية. نعم،
يجيبون أنه لا يجيبون إلا اللغة العربية، يعني شلون باعتبار كل الروايات
اللي الآن
عندنا هي باللغة العربية
من خارج العلم؟ هذا دليل ضعيف، دليل ضعيف. إذا هو كان ضعيف ذهنه ففي اسمح لي، لا أنا قاعد أجاوب، إذا كان ذهنه ضعيف يحمل الإنسان على الصح، لأن هذا ما احتمال أنه يعني ما قطع، مو احتمال موجود، ولكن الإنسان مطالب يعني يحمله على الصح، يقول هذا إن شاء الله مؤمن كذا، اشتبه بهذا الدليل وهو ليس من أهل العلم، ما له حق أن يتحدث، لأنه هذا يكون من القول بلا علم، هو يجي يتحدث يجيب دليل، وخصوصا من يصير بهالهزالة هذه أنه وقع، هذا الذي وقع وراح يصير دليل على إبطال ما لم يصل، هذا فرشيد واضح، يعني عدم الوجدان يدل على عدم الوجدان، لو شوي فهمه ما يدل هذا الكلام، صحيح؟
لكن الإنسان هو إذا هو كان يعني ذهنه محدود إنسان يعمل على الصحة، وإلا إذا يكون واضح عنده أنه هو مقصر، لا هو بعد بحيث ما يقدر يعمل على الصحة، فإنسان بعد ذلك الوقت يتوقف في شأنه. أما إذا لا هو كان يرى أن هذا الأمر صحيح وبينه وبين الله وما عنده تقصير، عمل على الصحة لكن هو مشترك، واضح إن شاء الله. الأمثلة بعد كثير، الإنسان هو بعد يتابع الأمثلة، إنما الأساس كل الأساس في هذا المثال تقوى الله سبحانه وتعالى. إنسان يصير حذر يتقي الله سبحانه وتعالى بلا أنه يعني يتجاوز الحدود، وخصوصا في هذه المسائل. ليش؟ لأن هذه المسائل دي المناشئ، إنسان هو إما عقيدة من الصير قضية بين الغلو والتقصير، يعني بين الحب لله والتعظيم لله والخضوع إليه والتوحيد، وبين حب أهل البيت، كل منهما منشأ قوي. فقد يكون الشيطان ما يقدر يدخل لك بشبهة من شبهات الوهابية، لكن يقدر يدخل لك بشبهة من شبهات التوحيد، كما الوهابية أثروا على الناس من خلال التوحيد وحاولوا إنكار كثير من الحقائق على أساس التوحيد، ولكن شنو؟ بشكل باطل. وكذلك العكس، قد يكون كثير من الناس يدخلون يعني تدخل الشبهات لهم من خلال ماذا؟ من خلال حب أهل البيت، يصير نوع من الإفراط في هذا الجانب، بحيث يؤدي إلى أن التوحيد الله سبحانه وتعالى يعني في أنفسهم يروح. فالإنسان هو بينه وبين الله يتقي في علمه، ويتقي في حديثه عن الآخرين، هذا شيء جدا أساسي. ولو فرضنا رأينا حالة بها خلاف التقوى من ها هنا أو ها هنا، هذا أيضا بعد إنسان يتوقف عنه، إلا أنه يوجد مجال لأن تحمل على الصحة. أنا في قرارة نفسي أتمكن، مو أتمكن، هذا الفعل الموجود في نفسي الآن أنه أحسن الظن بكثير ممن يتهم أحدهم الآخر بالغلو أو التفريط، لأن أقول هذا لعله صار عنده شكر، هو ما مقصر إن شاء الله، معلو عند الله، ما أبني على أنه قطع أنا وكلامه صحيح، لا على خب مو معقول. مثل ما يختلفون اثنين من إخوانك على قطعة أرض، تقول هذا لأنه صار عنده شبهة، تصور أنه هذا إرث من أبيه، لا صار عنده شبهة لأنه مشتريها وكذا، فأنت تبني على أنه ممكن ما اختلفوا اثنين، معنى أنه أنت تحكم على أحدهما أو على كليهما بنحو مانعة الخلوف، بل ذلك فسق أو كفر أو ما أشبه ذلك. حسن الظن مسألة كبيرة، هي تضم بين حناياها قلوب المؤمنين، حالة حسنة. فمن جهة أنه هذا حينما يفرط في شيء من الأشياء إذا يبقى مجال لحسن الظن به، كما قلت لكم مرة إنسان هو عالم أصلا ما يترقب في حقه أن يخطأ هذا الخطأ، هذا بعد ما يقدر حسن الظن به، هذا فرد حالات نادرا ما تحدث. ومرة إنسان لا جاهل ويمكن أنه يخطأ، لكن هذا على جهله يؤاخذ، على جهله يعاتب، لكن ما أقول عنه غالي أو أقول عنه مفرط، أقول عنه جاهل، غيرته أقول عنه جاهل، أقول عنه أفتى بغير علمه، أقول عنه لبس غير لبوسه، ما أشبه ذلك من هذه الأمور. هو وقع يعني جعل نفسه في موقع العلم وأهل العلم وأهل الاختصاص في هذه المسائل، وبدأ يتحدث وهو لا يملك من العلم إلا قليلا أصلا، وحتى هذا القليلا ما يعرف شلون ينظمه بحيث يعتمد عليه، حتى منهج علمي ما عنده. هذا الشيء يصير إشكالي عليه فقط في الحدود. أما أنا أجي أحمل النتائج أقول عجيب، هذا صار أصلا خرج عن الإمامية، وهذا خرج عن التوحيد، وهذا جدا قضية خطيرة، عشان ينبغي أن يتقي الله في ذلك، كما هو حال المؤمنين عموما في كل شيء، يعني في كل شأن من الشؤون. إذا صار اختلاف في موقف من المواقف السياسية عند المؤمنين، بعضهم يرى أنه الآن يجب أنه يبني على التقية، بعضهم يرى أنه الآن يجب أنه انجاز، هذه قضية حساسة بها دماء، بها أصلا مصير الإسلام، قد يتعرض إلى الخطر، إلى الخطر يعني، وقد يكون يعلو إلى حيث مثلا يقرب ظهور الإمام المنتظر صلوات الله عليه بسبب مثلا هذا الموقف أو ذاك، أو هذا التحرك أو ذاك. ولكن يعني شو الإنسان رأسا يبدأ ينفسق هذا ويقول هذا مقصر، هذا جبان، وهذا قاعد، وهذا مفرط، وهذا بلا علم، لا ما لحق يكون هكذا. هو عنده وضوح يعمل بوضوح، الآخرين يقول مخطئين ماكو مانع، يحذر من الخطأ الذي وقعوا فيه ماكو مانع، هذا جدا مفيد مهم، هو هذا حالة تطور. أما أنه يبدي يتهم الآخرين ويرميهم بالأمور الكبيرة، هذا لا، هذا الإنسان بعدين ينبغي أن يتوقف. نعم إذا صار وضوح في أنه حقيقة هناك بعض الناس غلوا أو بعض الناس فرطوا، في هذه الحالة يجب الإنسان بكل ما عنده من قدرة وكل ما أوتي من قابلية أن يقف في وجه الانحراف، لأن هذا بعد من أوضح مصادق النهي عن المنكر، هذا ضروري. أما ما لم تصل القضية لهذا الحد من بدء أن يتوقف، مو أنه إحنا بنقول لا إنسان مع الجميع على الحالة الضعيفة، حالة أنه عشر مع الناس عيد، إذا قالوا نقول، إذا سكتوا نسكت، أو إحنا ما نتدخل مهما أمكن، هذا ما نتدخل مهما أمكن، هذه حالة ضعف، هذه حالة تخلي عن المسؤولية، ما نتدخل يعني ماذا؟ القضية شنو هي؟ قضية مثلا خلاف على أمر تافه أو لا، خلاف مهم، ينبغي الإنسان أن يكون عنده بصيرة وعنده رؤية وعنده وضوح، وهذا الوضوح يحاول أنه يعني بأي شكل من الأشكال يطوره، يعمقه في نفسه، ومن هو مسؤول عن أن يبلغ ويوضح له الحقائق أيضا هو مسؤول أنه يوضح له الحقائق. واضح إن شاء الله؟ ليتخيل أنه هذا كان يفرض نوع من التنظير والتبرير، لأنه إنسان يتجنب المشكلات خوفا على نفسه، حذرا على مواقعه، على خصوصياته، لأن لا يقال في عصيه كذا أو كذا، هذا أيضا جدا خطأ، جدا خطأ، التخلي عن المسؤولية، وهذا ما أتصور أن الله سبحانه وتعالى يرضى به. على كل الحديث مهم، والحمد لله رب العالمين.